إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الحديث عن قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد. أشرنا إلى الشطر الأول من هذا البيت في مسألة الاستسقاء وما يتعلق بغزوة ذي قرد. نتحدث الآن عن الشطر الثاني من هذا البيت، قوله رحمه الله: وصد عن عمرته لما قصد، أي هذه من أحداث السنة السادسة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قصد نبينا صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، فذهب وأشاع وأذاع بأنه سيذهب إليها معتمرا لا مقاتلا ولا غازيا عليه الصلاة والسلام، وأخذ معه الهدي والبدنة وتحلل وأحرم في طريقه، أخذ بكل ما يبعد شبهة القتال. لكنه ما إن وصل إلى حدود مكة حتى خرج إليه من خرج ومنعه من التقدم. طبعا هذا ليس لقريش أن تمنع الكعبة لزائريها وزوارها، لأن الكعبة للجميع. صحيح قريش قد تولت زمام المبادرة في القيام على شرف الكعبة في المساقاة والوفادة إلى غير ذلكم، لكن المنع ليس لها حق أن تمنع من جاء زائرا لبيت الله، إلا أنها هنا تجرأت وأمنعت ومنعت نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا خرج تحديدا في السادس من ذي القعدة، في السادس من ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. هذا مفاد الحادثة. خرج نبينا ب1400 من أصحابه، 1400 من أصحابه خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرهم بتلكم الرؤيا التي أراه الله إياها في منامه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ومقصرين. فعلى إثر هذه الرؤيا استبشر المسلمون البشارة الحسنة فخرجوا مع رسول الله معتمرين، حتى جاءهم هذا الأمر الذي قض مضاجعهم، كيف أن قريش منعتهم. حينها في هذه المسألة أصبحت الوفود تأتي، لأنما المسلمون لن يسلموا لقريش، لن يسلموا: من أنتم حتى تمنعون من زيارة بيت الله؟ فهنا قام الكفار بإرسال الوفود، تلو الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يفاوضوه في مسألة الدخول. كان من صور من الوفود أنهم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي حين أن كان كافرا، أرسلته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يفاوضه، لكن من غير فائدة، من غير فائدة، سوى أن عروة لما دخل إلى معسكر المسلمين وجد من بهر لأجله من التعظيم والتوقير والاحترام لمقام رسول الأنام عليه الصلاة والسلام. كان عروة يترقب في مكانة رسول الله عند أصحابه ما أن يتكلم نبينا حتى خفض الصحابة أصواتهم فما رفع أحد صوته فوق صوت الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان أحد يدقق النظر أو يحد النظر في وجه رسول الله إجلالا وإعظاما. وإذا قام يتوضأ عليه الصلاة والسلام قام الصحابة وتقاتلوا على الماء المتساقط من أثر وضوئه عليه الصلاة والسلام، ما تسقط شعرة من شعرات رأسه إلا وأخذتها وتلقفتها أيدي الصحابة لأنفسهم، ذهل عروة، ما هذا؟ رجع إلى قومه فجمعهم قال يا معشر قريش لقد جئت كسرى في ملكه وقيصر في عظمته، فما رأيت ملكا معظم عند أحد كتعظيم محمد عند أصحابه، ما رأيت هذا، ما رأيت. ثم قامت قريش وأرسلت شخصا آخر لكي يفاوض نبينا عليه الصلاة والسلام، فأرسلت سهيل وهو من عقلاء أهل قريش، أرسلوه إلى رسول الله، ولما علم نبينا بقدوم سهيل قال سهل الله أمركم، سهل الله أمركم. استبشر نبينا بهذا الرجل لما يعرفه من رجاحة عقل، فتناقش سهيل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حول هذا الموجود الحاصل الآن الحل، فخرجوا بما عرف بعد ذلك بشروط صلح الحديبية، بشروط صلح الحديبية. فلما كان الاتفاق أمر نبينا الكاتب أن يكتب هذا الاتفاق، فجيء بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان علي ممن يكتب الوحي في عهد رسول الله وكان كاتبا، فأمر نبينا عليا أن يكتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. حينها تدخل سهيل، تدخل سهيل وقال أما هذا ما نعرف، أي هذه الصيغة ما نعرفها بسم الله الرحمن الرحيم، لا اكتب الذي نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فقال نبي اكتب، امسح هذه واكتب باسمك اللهم، فكتبت. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل قف، قال يا محمد لو شهدت أنك رسول الله لما قاتلناك، لما قاتلناك، فلا تكتب هذا، اكتب باسمك واسم أبيك. فقال عليه الصلاة والسلام امحها واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. طبعا كاتب الوحي علي كان لا يقتضي هذا الكلام إلا أن النبي كان يلزمه، غير غير هذا، اكتب هذا وهذا. ثم ذكروا شروط الصلح. شروط الصلح إخواني في الله تعود إلى أربعة أمور مهمة أذكرها اختصارا. الشرط الأول وهو الذي يحل الوضع الحالي، وهو أن نبينا يرجع، يرجع الآن. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال بس ندخل نطوف، نطوف بالبيت، ما نفعل شيء، نطوف بالبيت قد وصلنا، ما هناك شيء يمنعنا من مكان، ندخل ونرجع. فقال لا، سهيل قال لا، حتى لا تتحدث العرب على أنكم دخلتموها قهرا، هذا سيكون عيب علينا، يعني تأتي من مدينة وتدخل إلا وإلا، لا ارجع الآن لك، لكن لك في العام القادم تدخل. هذا أول شرط، لا تدخل معنا الآن، ترجع. طبعا جاء هذا في البخاري وفي مسلم، جاء توضيح هذا الأمر أنك وإن جئت العام القادم فإنك ستأتي مكة ثلاثة أيام وليس معك ومع أصحابك إلا سلاح المسافر، هذا مما وضعوه إذا في العام القادم إذا جئت، لما يسمى فيما بعد ذلك عرف بعمرة القضاء، هذا في العام القادم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كذلك مما كان من بنود الصلح أنه الحرب توضع بينهم، أي تقف بينهم لمدة 10 سنوات،
خلاص نرتاح. مرت بدر، مرت أحد، والغزوات الصغيرة هذه قتال وقتل فيها وخندق يا محمد نضع الحروب فيما بيننا وبينك، لا قتال ولا شيء. 10 سنوات، ماذا كان رأيه عليه الصلاة والسلام؟ رأيه أن وافق على الصلح. وانتبه، نبينا يبرم صلحا مع الكفار في صلح. وهل هذا خاص برسول الله؟ لا، هذا قائم إلى يوم الدين. وهل هذا متعلق فقط ب10 سنين؟ قال العلماء لا، بل أهل الإسلام هم الخيرة، ينظرون إلى الوضع، وإذا وجدوا أن وضعهم ليس فيه من القوة ما ينهضون به، فيمددون المدة 10، 15، 20 سنة، 40 سنة، إلى أن يرى أن أنفسهم عندهم من القوة والقدرة والكفاءة على رد الصعصعين وعلى رفع راية الجهاد والقتال، وأننا نخزي الكفار حتى يضعوا الجزية عن يد وهم صاغرون وما فيه شيء. 10 سنين سيقف القتال بين المسلمين وبين كفار قريش. هل هذا فيه ضعف؟ هل هذا فيه جبن؟ الجواب لا، هذا فيه مصلحة، مصلحة، مصلحة يا عبد الله. الإنسان يتفقه في دينه، في دين الله عز وجل، لأننا نخاطر بدماء المسلمين وأننا ندفع بأهل الإسلام مع ضعفهم، مع عجزهم، مع قلتهم في مجزرة، يبادون بالآلاف المؤلفة، بالآلاف المؤلفة، وماذا عسى أن نحقق؟ فكان من حكمة الشرع أنه أجاز لنا الصلح إذا احتاج ذلك المسلم، ليس في ذلك إرهاص ولا إرجاف ولا خذلان كما يدعي البعض. فصالح نبينا الكفار، ضع 10 سنوات تقف الحرب بيننا وبينكم. الشرط الثالث، من دخل في حلف محمد له ذلك، سيكون هناك تحالف، رسول الله أصبح له قوة في الجزيرة، فمن أحب من بجواره أن يدخل في حلفهم، يدخل في سلطتهم، في حمايتهم يدخل، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل، المجال متروك، وكل حلف يتبع القوة التي دخل تحتها. فالمساس بأي بلدة لها حلف مع المسلمين فهو ضرب وطعن في المسلمين، وأي قتل يقع في قرية تبع لقريش وفي الحقيقة طعن لقريش، كل يحافظ على تحالفاته. وافق رسول الله وكتب هذا. البند الرابع مما ذكر على أنه يا محمد، من جاء منكم، من جاء منكم أي من مدينة من المسلمين إلينا، هذا يبقى عندنا، يبقى عندنا. لكن العكس، من جاء منكم، من جاء من قريش مثلا مسلما جاء إليكم، هذا يعود إلينا. إذا خرج بغير إذن سيده هذا يعود إلينا. هذا الشرط إخواني في الله ترى في حاله ما هناك فيه إنصاف، ما فيه إنصاف في ظاهره. حتى في صحيح مسلم لما قال الصحابة يا رسول الله نكتب هذا، نجعل هذا في الاتفاقية ترضى نكتبه؟ قال اكتبه، اكتبه هذا. ثم علل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أنه من جاء إليهم منا أبعده الله، هذا لا خير فيه. لو واحد من المسلمين خرج من عندنا وذهب إليهم، ما الذي نرجوه من خيره؟ يذهب إليهم ولا كرامة، ما ذهب إليهم إلا لمرض، قال أبعده الله. قال ومن جاء منهم إلينا فنسأل الله أن يجعل له ماذا؟ سبيلا. في هذه الحادثة، في هذا الأثناء، جاء أبو جندل، أبو جندل ابن سهيل، سهيل هذا كبير المفاوضين الآن الذي يفاوض نبينا على صلح الحديبية، كبير المفاوضين. ابنه أبو جندل من أين جاء؟ ابنه مسلم، جاء من مكة، كما في الرواية وهو يرصف في أصفاده محبوس به سلاسل. سبحان الله، خرج هرب، هرب من مكة، هرب يجرب سلاسل حتى دخل بين المسلمين وهم يكتبون الصلح. فلما سهيل وهو أبوه الكافر رأى ابنه قال يا محمد هذا أول من أقاضيك به على الشرط، على الشرط، من خرج من قريش إليكم هذا يعود إلينا، وهذا أول واحد ابنه يرجع. طيب الابن يعني أراد أن يستنجد بالمسلمين، وقد ظهر عليه آثار التعذيب وقد عذب عذابا شديدا في مكة. فنبينا صلى الله عليه وسلم حاول مع سهيل، قال ما أبرمنا الاتفاق إلى الآن، ما انتهينا، ما انتهينا. فقال سهيل شأنك يا محمد، وإلا والله ما اصطلحنا، خلاص من الآن نبدأ، تريد من الآن، ما صلح، طبق من الآن ولو لم ننتهي، لأن الصلح لا زال الكتابة تبرم. فقال سهيل يا محمد إن لم تفعل ما صالحتك أبدا. حاول نبينا يا سهيل انجزه لي من أجلي، هذا ما دام موجود مشي. قال والله، قال النبي بل تفعل، تفعل. فقال الرجل لا، ما أنا بفاعل. فحينها، حين هذا الحال، ما كان من أمر نبينا إلا أن أمر أبا جندل أن يذهب. تخيل يا عبد الله إلى هذا المنظر، حتى أن أبا جندل صاح في المسلمين يا معشر المسلمين أرجع، أرجع، فلم يقل ارجع، فرجع قال وسيجعل الله لك سبيلا، سيجعل الله لك سبيلا. هذه أخواني في الله أربعة شروط التي تمت. طبعا كما قلنا في ظاهرها فيه شيء من عدم الإنصاف كما ترى، كون أن النبي يرجع مع أنه أتى محرم ليس بنية قتال، وكون هذا الشرط الأخير الذي سمعتموه من يأتي من المسلمين إلى من قريش إلى المدينة تأخذه قريش ويرجع إليهم، فكان في ذلك عدم الإنصاف، حتى أن الكثير من الصحابة في أنفسهم ما استطاعوا أن يبوحوا، إلا أن عمر تكلم، عمر بن الخطاب تكلم قال يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نبينا بلى. فقال يا رسول الله فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش، ليش نعطيهم هذا الأفعال لهم كل شيء، ليش، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست بعاصيه. شرع، الشرع يا عبد الله مقدم، لا تدخل فكرك، لا تدخل العاطفة، لا تدخل الحماسات، هذا شيء آخر، الدين دين، ولو كنت ترى فيه شيء من الضعف والاستسلام كما نسمعه للأسف من كثير من الناس. فقال إني رسول الله حقا ولست بعاصيه. خرج عمر ووجد أبا بكر ولا زال في نفسه، قال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال الصديق رضي الله تعالى عنه بلى. قال أولسنا، أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال الصديق بلى. فقال يا أبا بكر فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال إنه رسول الله ولن يعصيه، وإن الله ناصره. ثق بالله، ثق بالله يا عبد الله، لا يكون عندك شك ولا ريب. وهل تظن يا عبد الله أن هذا الأمر انتهى؟ لا، ما انتهى، هو معنا إلى يوم الساعة. صحيح قبض نبينا، قبض عليه الصلاة والسلام، لكن بقي إرثه، سنته باقية لنا، باقية. ولهذا نتحاكم في سنته دائما وأبدا، عند النوازل، عند الشدائد، عند المدلهمات نرجع إليها، فإن من استعصم بالسنة يأتيه الفرج، يأتيه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا، ولهذا لما خرج الصحابة ما الذي نزل عليهم في طريق العودة؟ نزلت عليهم آيات الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بشارات نزلت عليهم عندما انصاعوا مع أنهم يرون أن صلح الحديبية فيها انتكاسة، لكن عند الله جعلها بشرى، فنزلت عليهم آيات الفتح وهم عائدون من صلح الحديبية، وعليهم الهم والغم، فقلب الله ذلك كله فرحا وسرورا عندما استمسكوا بهديه. وكن هكذا يا عبد الله في كل صغيرة وكبيرة، وخاصة في المدلهمات. سل يا عبد الله عن موقف السنة، سل في كل زمان ومكان، كفانا عبرة وعظة في مسائل كثيرة. ماذا نحكي عن الربيع، ما يسمى بالخريف العبري الذي قد مضى، ولا زالت الذاكرة مشحونة بمثل هذه المناظر. هاجت الشعوب، هاجت الأمم، هاجت الدول على حكامها وعلى حكوماتها، وسمعنا الإعلام وذاك الذي ينفخ وذاك يقول ارحل وذاك، وكيف كان موقف أهل السنة؟ تعلمون جميعا موقفهم، موقف واضح جلي في الخطب والمحاضرات والندوات. بالمقابل كان الناس يلمزونهم بالضعف، بالخور، بالانتكاسة، بالعمالة، لكن السنة ما نبالي بعواطف الناس. الصبر الثبات، عدم الخروج. خرجت الناس، وبعد ذلكم سلوا أنفسكم يا من كنتم تلمزون أهل السنة، ما الذي تستشعرون به الآن؟ البكاء، كل يبكي على ما قد مضى. من كان في العراق يبكي، من كان في ليبيا يبكي، من كان في مصر يبكي، من كان في بلادنا اليمنية يبكي على الماضي، يحن إليه، والسلام على ذاك الزمان. ذاك الزمان الذي قلنا لكم اصبروا، السنة، من مسك بالسنة يبارك الله فيه. لكن إخوان، ولا زالت الحواث تجري، فتمعن يا عبد الله في هذه الحوادث العظيمة لك عبرة. والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من كانت العظة في نفسه. فالشاهد من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذه الشروط، وكان أول ما أمر به أن أمر أصحابه بأن ينحروا الإبل ويحلقوا رؤوسهم، معناه خلاص ما في عمرة. وهذا الذي بلغهم الهم والغم، كيف يعني خلاص لا عمرة، ما في مكة؟ أمرهم نبينا انحروا واحلقوا. قال الراوي فما قام أحد، ليس عنادا حاشا من الصحابة أن يعاندوا، لكن عل وعسى أن ينزل الوحي الآن، ينزل الوحي يقول لا امضوا. قام الثانية، أمرهم نبينا انحروا واحلقوا، ما قام أحد. الثالثة، انحروا واحلقوا، ما قام أحد. فحينها شاور نبي من شاور كمشاورة لأم سلمة، قالت بل اخرج إليهم أنت يا رسول الله، وقم وانحر بدنك واحلق رأسك. فخرج النبي بنفسه، أين بدني، وأمر بنحرها، وأمر بالحلاق أن يحلق رأسه. فحينها علم الصحابة أن الأمر انتهى، وأنه لا عمرة هذا العام. فماذا فقام بعضهم ينحر البدن، وهكذا يحلق بعضهم بعض، وعليهم من الهم والغم ما الله به عليم. حتى قلنا حين مرجعهم أنزل الله آيات الفتح، والتي فيها البشارة بأن الله عز وجل سيعوضهم بفتح عظيم لا يخطر على بال أحد، وهذا جزاء من احتسب وصبر وثبت واعتصم بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر في هذا المقام من قول الناظم رحمه الله تعالى، قال وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.